موضحاً أن الجانب الإيراني سيحاسب المعتدين على أفعالهم العدوانية. وبخصوص رحلته الأخيرة إلى أفغانستان، أشار المسؤول الإيراني إلى مناقشة تنفيذ وثائق التعاون الموقعة بين البلدين وزيادة حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أهمية تطوير الأسواق المشتركة وتعزيز أمن الحدود والتخطيط للتعاون الثلاثي بين إيران والصين وباكستان في مشاريع مشتركة. تتواصل عملية الاقتراع لناخبي التصويت الخاص بالعسكريين والأجهزة الأمنية في الانتخابات البرلمانية العراقية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نسبة المشاركة بأحد المراكز الانتخابية في بغداد بلغت نحو 90% حتى الآن، مشيرة إلى الإقبال الواسع على الاقتراع في عموم المراكز الانتخابية وإلى أجواء الانسيابية والتنظيم التي تجري بها عملية الاقتراع. في سياق متصل، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن نسبة استلام البطاقات الانتخابية بلغت 97%. حول انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية، نتابع التقرير التالي.
منذ الساعة 7 صباحا انطلقت العرس الانتخابي في العراق بشكل عام. اليوم بدأت أو افتتحت أكثر من 57 مركز انتخابي للتصويت الخاص للقوى الأمن الداخلي التي تشمل الجيش العراقي والشرطة المحلية وكذلك الحشد الشعبي المقدس بالإضافة إلى باقي التشكيلات. نحن الآن في أحد المراكز الاقتراع. هناك إنسيابية كبيرة جدا لعملية التصويت لقوات الأمن الداخلي من الشرطة وكذلك بقية التشكيلات. هناك تنظيم كبير جدا من قبل المفوضية وبالتعاون مع القوات الأمنية من أجل إنجاح التصويت الخاص، ومن ثم البدء بيوم 11/11 من أجل التصويت العام. هذه الآلية من أجل نجاح العملية وكذلك من أجل ضمان صوت القوات الأمنية للتصويت لمن يرونه مناسبا لتمثيلهم في قبة البرلمان. المعلوم بأن نينوى من ثاني أكبر محافظة بعد بغداد من حيث عدد المقاعد. أكثر من هناك 34 نيابي مخصص لمحافظة نينوى، 31 مقعد عام بالإضافة إلى 3 مقاعد لكوتا، الأقليات من الشبك والمسيحيين والإيزيدية. أكثر من 110 ألف منتسب يحق لهم التصويت هنا في مدينة الموصل على في المراكز الاقتراع المنتشرة في عموم مدينة الموصل.
حملت كتائب القسام الكيان الإسرائيلي مسؤولية المواجهات مع مقاتليها في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة جيش الكيان. وشددت الكتائب على عدم وجود مبدأ الاستسلام وتسليم النفس في قاموسها، مطالبة الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حل للضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع الاحتلال بحجج وهية لخرقه. وأشارت كتائب القسام إلى التزامها بعملية استخراج الجثث رغم إجرائها خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وصعبة، مضيفة أن استخراج ما تبقى من جثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية. استشهد شخص إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن مروحية الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة على مناطق خان يونس، مشيرة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي المنطقة نفسها. إلى ذلك، تعرضت رفح جنوبي القطاع إلى قصف نفذته آلية الاحتلال فيما دمرت مبان في المنطقة الوسطى من القطاع مع استهداف زوارق الكيان الحربية محيط ميناء غزة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم الفارع في طوباس بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن قوة للاحتلال نشرت جنودها عند مدخل المخيم وأطلقت الرصاص الحي، لافتة إلى إعاقتها حركة السير على الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم. في سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عملية دهم لمنازل عدد من الأسرى المحررين والمبعدين بصفقة اتفاق غزة في بلدة كفر قدوم في قلقلية، فيما قامت بعملية مماثلة في مناطق متفرقة من الخليل وجنين وبيت لحم. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص إثر غارة للطيران الاحتلال استهدفت مركبة في محافظة النبطية جنوبي البلاد. وأوضحت المصادر أن مسيرة إسرائيلية قصفت المركبة بالصواريخ بين بلدتي الصوانة وخربة سلم، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة علم الشعب الحدودية في قضاء صور. يأتي ذلك غدا تنفيذ الكيان الإسرائيلي هجمات مماثلة أسفرت عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين في الجنوب اللبناني ضمن خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. استمرار عملية الاقتراع للتصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية. كتائب القسام تحمل الاحتلال مسؤولية أي مواجهة مع مقاتليها في رفح. في أمان الله.
الأول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد كل بني صغيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل وطنا
خسي المحتل سنطرده وسنهزمه بشهادتنا
سيعود المجد لأمتنا ونوابها يا قدس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم في ظل تصاعد العدوان وتوسع المخططات نسلط الضوء اليوم على محاور المقاومة الصمود والتحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية هل يسعى المحور الصهيوني الأمريكي لتفريغ القضية الفلسطينية؟ هل تهدف الهدن والضبابية لنزع سلاح المقاومة فعلا؟ هل سيمرر التطبيع مقابل التنازل عن الحقوق الوطنية؟ هذه المحاور الثلاثة تشكل إطار فهمنا للأحداث الراهنة فهي ترسم صورة واضحة للصمود والتحديات التي تواجه قضيتنا، ومن خلالها ننتقل الآن لنغوص في تفاصيل مقدمة برنامجنا فلسطين اليوم، مستعرضين الوقائع، وقائع المخططات وسبل المقاومة أمام محاولات العدوان والتطبيع. المقاومة والصمود، حائط الصد الأخير، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. في ظل تصاعد المشهد الإقليمي، تزداد المحاولات المكثفة بقيادة واشنطن وبغطاء الكيان الصهيوني ليس لإيقاف العدوان الشامل على غزة ولبنان، بل لإعادة تشكيله واستغلال غياب الوضوح والهدن المؤقتة لتوسيع دائرة الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. بدل أن تكون الأولوية لوقف الإبادة، يسعى المحور الصهيوني الأمريكي إلى تحويل الأزمة الإنسانية الحادة إلى غطاء لإدارة العدوان بصيغ إدارية ومؤسساتية تصاغ خارج الإدارة الإرادة الفلسطينية، وهدفه الجوهري تفريغ القضية الوطنية من محتواها ونزع سلاح المقاومة وشرعنة التطبيع عبر مفاوضات مشروطة بالتنازل عن السيادة والحقوق. ورغم كل ذلك، يبقى المشهد الإقليمي اليوم رهين إرادة الصمود، ومع تصاعد المخططات الأمريكية وتحركات العدو الصهيوني لاستثمار مأساة غزة في سبيل تمرير التطبيع وإعادة رسم الجغرافيا ونزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، تظل المقاومة في كلتي الساحتين حائط الصد الأخير. ومهما حاول العدو يائسا استثمار خروج المجاهدين من رفح وغياب مواقف بعض الضامنين، فلن تغير حقيقة واحدة: النصر النهائي مرهون بالتمسك بشروط المقاومة وإفشال مخططات واشنطن وحلفائها الرامية لتعميق الفوضى وإطالة أمد السيطرة على المنطقة. الزميل حسين إسباعي والتقرير التالي.
لم ينتهي العدوان والحصار وجرائم الإبادة في غزة بعد، إنما انتقل العدو من القتل بالجملة إلى القتل بالمفرق والإبادة البطيئة بدعم وشراكة أمريكية. إنسانيا يلوح شبح الكارثة الإنسانية على قطاع غزة وسكانها مع حلول فصل الشتاء في ظل انتهاج العدو سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 1,500,000 نازح، في ظل استمراره بمنع إدخال الخيام والشوادر ومواد الإيواء رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء على مدى عامين من العدوان. وبموازاة تنصل العدو من الالتزام بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، لا يزال العدو وعصاباته يواصلون خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قرابة شهر كامل من سريانه. نسف للمباني السكنية، قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، فيما لا تزال عصابات الكيان تحتل نصف مساحة القطاع بعد انسحابها إلى ما يعرف بالخط الأصفر وسط تهديدات مجرم الحرب إسرائيل كاتس بتدمير الأنفاق. أمام هذا الوضع الكارثي وفي موقف يعكس انحيازا أمريكي واضحا لكيان العدو، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم الأوضاع الكارثية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، مدعيا أن الأمور في غزة على ما يرام، وبدا في حديثه عما اسماها بقوة الاستقرار الدولية ناطقا بلسان العدو ومهددا بالنيابة عنه، وليس راع للاتفاق وضامن لتنفيذه كما يدعي.
قريبا جدا ستصل قوة الاستقرار الدولية وغزة تسير على ما يرام، ولن تسمعوا الكثير عن المشاكل. وأقول لكم، لدينا دول تطوعت، إذا كانت هناك مشكلة مع حماس للتدخل وحلها، حماس جزء صغير جدا جدا، وإذا لم يفعلوا ما وعدوا به ولم يتصرفوا بشكل صحيح فسيواجهون مشكلة كبيرة حقا لم يواجهوها من قبل.
تصريحات ترامب وحديث وزير خارجيته ماركو روبيو الذي كشف عن مساعي واشنطن في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار يمنح تفويضا دوليا لما أسماها قوة الاستقرار الدولية، ومساعي كوشنر وويتكوف لحشد مواقف دولية داعمة لذلك، يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تثبيت الاحتلال وتكريس الوصاية تحت مسميات السلام والاستقرار الزائفة، لمنح العدو غطاء سياسيا وعسكريا لمواصلة سلوكه العدواني وتثبيت احتلاله لغزة، مع تجاهل واضح وفاضح لعدم التزام الكيان بتعهداته والتزاماته الإنسانية والأمنية، ما يهدد فرص استقرار مرحلة خفض التصعيد بخلاف سردية السلام الأمريكي المزعوم.
شكرا للزميل حسين سباعي. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المقاومة والصمود حائط الصد الأخير، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل المستمعين، على كل المجاهدين،
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسن، كيف يستغل المحور الصهيو أمريكي الضبابية والهدن المؤقتة لإعادة تشكيل العدوان على غزة ولبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي هما أكثر الطرفين لا يمكن الوثوق بهما، لا بالسياسة ولا بوقف إطلاق النار ولا بالهدنة ولا بأي شيء يمكن أن تعول على ضمير إنساني أو وجدان إنساني أو أخلاق، حتى في السياسة أو حتى في القتال وفي العسكر. يعني العدو الإسرائيلي هو مشهور عنه بأنه الأنبياء، يعني اختلفوا في الزمن الماضي عن هذا الزمن لا شيء. العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي طيلة العقود الماضية وطيلة السنوات الماضية لم يلتزما بأي مواثيق ولم يلتزما بأي عهود أو عقود أو حتى وقت إطلاق النار أو أي مفاوضات. هم يضعون هذه المفاوضات أو هذه الهدنة أو أي اتفاقية من أجل الاستغلال للطرف الآخر المقابل لهم. يعني على سبيل المثال في لبنان كان هناك وقت إطلاق النار 1701 التزم به حزب الله بالكامل، التزم به لبنان بالكامل. هذه من أخلاقيات حزب الله ومن مواثيق حزب الله التي يتعهد سيفي بالعهد وبالوعد.
نعم.
بينما العدو الإسرائيلي يستغل هذا الموضوع، هذا التمسك بالعهد لدى حزب الله لينفذ بالعهد. يعني إسرائيل وأمريكا لا يمكن الوثوق بهما، هم يخططون بشكل دائم. أصلا حتى اليوم لم يكن هناك وقت إطلاق نار في لبنان.
نعم.
بل هناك استمرارية للعدوان وإن كانت بصيغة أقل مما كانت عليه في تشرين الماضي. يعني العنوان العريض هو وقت إطلاق النار، لكن العمل الميداني العسكري الصهيوني الأمريكي ما زال مستمرا على لبنان، هذا بنتيجة التفوق العسكري يعني ما حدا بيقدر يقول إنه أمريكا ما عندها تفوق عسكري في المنطقة. نعم. أو أن إسرائيل لا تملك تفوق عسكري في المنطقة، هذا بنتيجة التفوق العسكري. ولكن إذا ما قسنا التفوق العسكري الصهيوني الأمريكي، نراه لم يحقق أي هدف له على الإطلاق، لا في لبنان ولا في فلسطين المحتلة.
نعم.
يعني كل هذه القوة الصهيونية الأمريكية هي عاجزة عن تحقيق الأهداف، وهي تكشف مدى نزالة وسفالة القيادة الإسرائيلية والقيادة الأمريكية، سواء في السياسة أم في العسكر.
نعم. طيب، ما أثر المخططات الأمريكية والتحركات الصهيونية على نزع سلاح المقاومة في فلسطين ولبنان؟
هي حتى اليوم فاشلة، يعني الأثر الميداني لا يوجد إلا حصار، لا يوجد إلا ظلم للشعب، للبيئة، للدولة اللبنانية، ولا حتى للشعب الفلسطيني. يعني هذا الحصار هو طبعا يطال في مكان ما، في ناحية ما، حزب الله وبيئة حزب الله، ولكن هو بالأصل هو حصار على كل لبنان، وليس فقط حزب الله.
نعم.
وإذا بدك بصراحة، يعني يمكن أن تكون بيئة حزب الله هي الأكثر ارتياحا من غيرها. لماذا؟ لأن حزب الله ما زال قويا ماكنا، ما زال هناك خدمات من حزب الله يقدمها للشعب، كل الشعب اللبناني، وهذه نقطة مهمة جدا أن نلفت النظر إليها. يعني مستشفيات حزب الله تستقبل كل الناس، مساعدات من حزب الله لكل الناس، سواء من البيئة أم خارج البيئة، سواء كان شيعي أم غير شيعي، سواء كان مسلم أم غير مسلم. حزب الله في هذا الموضوع لا يميز بين لبناني وآخر، حتى ممكن أن يكون هناك سوريون وأن يكون هناك فلسطينيون أو جنسيات أخرى في لبنان. لذلك الحصار الأمريكي الذي بدأ بشكل قاسي جدا بما كان من انقلاب أو ما يسمونهم ثورة 17 تشرين الأول 2019، منذ تلك اللحظة كان الحصار الاقتصادي القاسي جدا على لبنان، هذه ما يسمونهم بثورة، هي التي قلبت الموازين الاقتصادية. انهيار العملة اللبنانية كان بفعل تلك اللحظة.
نعم.
شارك فيها حاكم مصرف لبنان الذي أخرجوه من السجن، كان ضحية القيادات السياسية التي تلاعبت به. أيضا السفارة الأمريكية هي بشكل مباشر، يعني بالأمس تقول بولا يعقوبيان نائبة بمعنى مصيبة، يعني
نعم.
ليس فقط نائبة في مجلس القوة. تقول بأنها بصراحة تحدثت إلى السفيرة السابقة وقالت لها، السفيرة الأمريكية السابقة، نحن ما عدنا نهتم ولا نبالي بالإصلاح الإداري في لبنان، بل نريد السلاح. يعني هذه العبارة تلخص ما تقدم عليه الإدارة الأمريكية عبر سفارتها ووترها في عوكر. يعني الحصار يطال كل اللبنانيين، كل الفئات اللبنانية.
نعم.
المسيحيين والسنة والدروز والشيعة كلهم تحت الحصار الأمريكي.
نعم.
يضغطون بذلك على حزب الله من أجل تسليم سلاحه، ليس من أجل إصلاح النظام السياسي في لبنان، بل يريدون هم أصل الفساد في النظام اللبناني، يريدون إخضاع هذا النظام اللبناني بالكامل أكثر مما هو خاضع.
نعم.
لذلك لا يمكن أن نرى خيرا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر دليل على ذلك أنه من 2021 حتى اليوم ما زلنا موعودين بالكهرباء الأمريكية بين هلالين، يعني لأنها نفاق. حتى اليوم.
نعم.
يوجد لبنان فقط 3 ساعات وأحيانا 6 ساعات تغذية فقط خلال 24 ساعة. هذا هو النظام الأمريكي، هذا ما يعدنا النظام الأمريكي بإصلاحات لبنان.
نعم.
قبل هذه الثورة التي نفذتها السفارة الأمريكية، ثورة 20 2019، كانت الكهرباء، يعني كان التيار الكهربائي بمعدل 12 ساعة بال24 ساعة وأحيانا أكثر. لذلك فعلا لبنان تحت الحصار الأمريكي. لبنان في المرفأ، في المطار، الحدود البرية مع سوريا هي بمراقبة حثيثة جدا وكثيفة جدا، إضافة إلى الطيران الذي لم ولن يهدأ في السماء اللبنانية.
نعم.
يعني لبنان كله قبضة أمريكية،
ولكن رغم كل ذلك هو عاجز، الأمريكي عاجز من أن يسيطر على بيئة المقاومة أو أن يضغط من أجل التسليم.
طيب يا طيب، يعني بناء على ما تفضلتم، إلى أي مدى تشكل المقاومة حائط الصد الأخير أمام مشاريع التطبيع ومخططات الهيمنة وما إلى ذلك؟
شوف، لولا المقاومة في لبنان لما كان هناك شيء اسمه لبنان. يعني من 1983 باتفاق 17 أيار الذي فرضه العدو الإسرائيلي الأمريكي على لبنان،
نعم،
بمؤازرة بعض العملاء في لبنان، منهم من كان رئيس جمهورية واليوم حزبه وحزب أخيه المقتول، هم في صدارة المطبعين من أجل إعادة ما كان عليه لبنان في 1983،
نعم،
اتفاق الذل والعار. هم أنفسهم اليوم يطالبون بإعادة هذا الاتفاق. الحائط الأخير، لبل نحن نقول الدفاع الأول والأكبر والأقصى بمواجهة العدو الأمريكي،
نعم،
هو هذه المقاومة. المقاومة بحال لا سمح الله تراجعت، بحال انكفأت، لبنان كله سيسقط بيد الأمريكي، بيد الإسرائيلي. العقبة الوحيدة، يعني أنا أقول رأيي واستنتاجي الخاص، العقبة الوحيدة أمام كل الدول العربية، كل الدول العربية دون استثناء، بحال سقط حزب الله في لبنان، لن يكون العراق بمأمن، لن يكون البحرين، لن تكون الكويت، لن تكون سلطنة عمان، على الإطلاق لن تكون أي دولة بمأمن عن الاحتلال الإسرائيلي، سواء المباشر أم غير المباشر، لأنه بسقوط حزب الله ستسقط القضية الفلسطينية بالكامل. الراية الأولى التي يرفعها حزب الله هي راية القضية الفلسطينية، راية الشعب الفلسطيني، وهذه نقطة الاجتماع والإجماع العربي والإسلامي. يعني عندما يسقط حزب الله سيتفتت العالم العربي.
طيب دكتور، ما دور الضامنين الإقليميين والدوليين في مواجهة هذه المخططات؟ ما أسباب غياب مواقفهم الفاعلة؟
في مجال تعدد لي من هم الضامنين. الضامنون هم الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
رأس الكفر والإرهاب والظلم والاحتلال العالمي. ثانيا فرنسا هي شريك الأمريكي، يعني لكن بالأمس كان هناك موقف لافت من فرنسا بأنها تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة،
نعم،
يعني حتى فرنسا التي كانت شريك كامل وما زالت للعدو الإسرائيلي بالأمس، يعني قالت إنه خلص، يعني صار الموضوع كتير كبير. الاعتداء الإسرائيلية نهزت 5000 اعتداء بسنة، أكثر من 5000 اعتداء وعدوان على لبنان. يعني حتى هؤلاء الضامنون باتوا يشعرون بالنفاق الأمريكي رغم أنهم منافقون أيضا.
نعم، نعم.
يعني حتى الفرنسي طرح بالأمس مسألة نزع السلاح ولكن من السلطة اللبنانية، من الجيش اللبناني. نحن والجيش اللبناني منتفق، ما في مشكلة، نحن والدولة اللبنانية منتفق، ولكن فليحلوا عنا. يعني فرنسا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، هذه الدول، هؤلاء الدول الضامنين، من هم الدول الضامنة؟ هم الطرف المعادي الآخر، هو يعني هو يقتلك ويقول أنا ضامن بأني.
طيب سؤال،
ولكن
طيب سؤال أخير دكتور، كيف يمكن لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان الصمود أمام مشاريع إعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة على المنطقة؟ وباختصار، ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانيا؟ باختصار لو سمحت.
يعني نحن إذا ما كنا نتحدث بالواقع، الواقع على الشعب الفلسطيني في داخل غزة وفي خارج غزة أن يتوحد، على الشعب اللبناني في داخل لبنان وفي خارج لبنان أن يتوحد، لأنه لن تكون هناك على الإطلاق أي مساعدة من أي دولة، لأنه كل الدول كما أعلن بالأمس وزير الخارجية الإيرانية بأنه لا يثق بأي دولة على الإطلاق، ونحن في لبنان نقول نحن لا نثق بأي دولة أيضا، استنارا إلى ما قاله وزير الخارجية. يعني نحن لا نثق بأي مساعدة، بأي إعانة، بأي تفصيل آخر. كل هذه الدول كانت شريكة في قتل الشعب اللبناني وقتل الشعب الفلسطيني، لذلك لا يوجد بديل ولا يوجد خيار آخر سوى الوحدة الذاتية الداخلية والنهوض بأقصى قدر ممكن بالمسألة الداخلية.
نعم.
يعني الصبر والصمود والإنتاج المحلي والتكثيف القوة المحلية، لا يوجد أي بديل آخر.
أحسنتم. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان المقاومة والصمود حائط الصد الأخير، وطبعا سعي المحور الصهيوني الأمريكي لتفريغ القضية الفلسطينية، والهدف من الهدنة والضبابية لنزع سلاح المقاومة فعلا، وأيضا التطبيع مقابل التنازل عن الحقوق الوطنية ومحاولة تمرير ذلك من خلال هذه المخططات. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 10:22 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات في ظل مواصلة العدو خرق وقف إطلاق النار، مع الصورة الصوتية للزميل سعيد بوريني.
الحقيقة الخروقات الإسرائيلية متواصلة في كافة مناطق قطاع غزة وعلى صعيد على جميع الأصعدة، بما فيها قيام مسيرة إسرائيلية بقصف خيمة على دوار بني سهيلة شرق خان يونس أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني، ثم عودة الطائرات المسيرة وإطلاق النار على المواطنين في ذات المنطقة وإصابة امرأة فلسطينية بجراح نقلت على أثرها إلى مجمع ناصر الطبي. في هذا المجمع شيع الفلسطينيون بثمين 6 عناصر من كتائب القسام انتشلتهم من كتائب، وهي تجري محاولات البحث عن الضابط الإسرائيلي أو جثمان الضابط الإسرائيلي هادار جولدن، الذي يمثل أزمة جديدة في ملف وقف إطلاق النار. عمليا الأنباء تتحدث عن قيام القسام بانتشال جثة هذا الضابط، ولكن لم تقم بتسليمها إلى الاحتلال الإسرائيلي في إطار أزمة مستمرة تتعلق بوجود عدد من عناصر كتائب القسام في مدينة رفح ورفض إسرائيل السماح لهم بالخروج. القسام أصدرت بيانا قبل قليل أكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية على الاشتباكات التي جرت في رفح والتي أدت في أوقات سابقة إلى مقتل جندي إسرائيلي، وأن الاستسلام غير موجود في قاموس كتائب القسام. وأيضا تحدثت عن عدم إمكانية استخراج مزيد من جثامين الجنود الإسرائيليين القتلى في هذه المرحلة إلا بإدخال معدات خاصة، الحديث يدور عن وجودهم في أماكن تحت بنيات ربما ضخمة في أنفاق تحتاج الوصول إليها إلى معدات غير موجودة في قطاع غزة. في حي الشجاعية السابق دخلت معدات تابعة للجنة المصرية واستخرجت جثامين 3 من القتلى الإسرائيليين، لكن يبدو أن الأمور أصبحت أعقد بكثير. هذا الأمر سيكون عنوان لأزمة جديدة تصر إسرائيل على افتعالها من خلال ربط الدخول بالمرحلة الثانية بتسليم كافة الجثث، وهي تعلم وضمن الاتفاق أن قضية الجثث قضية معقدة، أن بعض الجثث يعني أصبحت غير واضحة الأماكن بسبب عمليات التجريف بسبب عمليات الاحتلال. إذا نتحدث عن فروقات إسرائيلية بالجملة وأزمة بدأت تطرأ على هذا الملف.
في تداعيات حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، إحداث كوارث تتجاوز حدود المأساة الإنسانية لتشكل واحدة من أضخم الكوارث البيئية في التاريخ الحديث، فالقصف دمر البنى التحتية وأطلق كميات هائلة من الملوثات السامة في الهواء والمياه والتربة، وتحولت أحياء بأكملها إلى ركام يخلف غبارا محملا بالمعادن الثقيلة والمواد المسرطنة، كما تتسرب مياه الصرف والمخلفات الصناعية إلى الخزانات الجوفية مهددة حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بأمراض قاتلة وأوبئة مزمنة. ويحذر خبراء البيئة من أن آثار هذه الكارثة ستستمر لعقود طويلة ما لم يرفع الحصار وتبدأ جهود الإعمار والمعالجة البيئية فورا. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الحقيقة الخروقات الإسرائيلية متواصلة في كافة مناطق.
مئتا ألف طن من المتفجرات والأسلحة الفتاكة ألقيت على مساحة 365 كيلومترا مربعا يسكنها 2 مليون إنسان، خلفت إلى جانب الضحايا أسوأ إبادة بيئية عرفتها البشرية.
باختصار، المواطن الذي لم يمت بالقصف والاستهداف خلال عامي الإبادة هو معرض لخطر الموت بسبب الأزمات والكوارث الصحية والبيئية حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار. أزمات لا يمكن عدها بكل أسف، والبلديات والجهات التي تزود الخدمات في القطاع عمليا ليس لديها إمكانيات حتى لمعالجة هذه الأزمات وتخفيف هذه الأزمات.
هي أكثر الحروب تعقيدا بالتأكيد من حيث استخدام التكنولوجيا المتطورة جدا وعدد الأسلحة وكمها وتركيزها. نوعية الأسلحة التي تم استخدامها تقول إن الآثار التي ستتبقى سواء في البيئة أو في محيطنا الحيوي ستبقى إلى سنوات طويلة، ستكون لها تأثيرات أكثر على مدى سنوات طويلة. كل بيئتنا أصبحت مصدر لإزعاج بيئي ومسبب لأمراض نتوقع أن تكون غير مسبوقة، ونتوقع بدراسة تطور النسبة المئوية للمصابين بأمراض خطيرة مثل أمراض السرطان ستكون بعد الحرب أكثر وضوحا خلال السنوات القادمة، خاصة في المواليد الجدد.
اليوم كل قطاع غزة ما فيش فيه قطاع أخضر. إذا كان أنت تتكلم 50% المنطقة الشرقية من قطاع غزة تم تجريف تقريبا، يعني عدى وفي وصل 100% وفي 95% و90% ضرب غزة مهدم، اللي هي المناطق منطقة محافظة شمال غزة مهدمة، رفح بالكامل 100%، خان يونس فوق حوالي 70%، الوسطى حوالي 20%، اليوم احنا بنقول قطاع غزة كله مهدم.
التبعات التي خلفتها الكارثة البيئية بعد عامين من الحرب بدأت انعكاساتها تظهر في شكل انتشار للأمراض والأوبئة وسط مخاوف في أن تمتد في شكل تشوهات في الأجنة يدوم أثرها عشرات السنين.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحاته. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد سلسلة اقتحامات متزامنة طاولت عددا من مدن وبلدات الضفة، وتخللتها عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، وسط انتشار واسع للآليات العسكرية ومواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وتلك القوات. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وتمركزت في حي جبل الطويل، حيث داهمت عدة منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت قرب مستشفى اليمامة وعلى الشارع الرئيس القدس الخليل، وأغلقت الممرات الحيوية بواسطة آلياتها العسكرية، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. كما طالت الاقتحامات قرية عابود شمال غرب رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغاز السام باتجاه منازل الأهالي، في حين اندلعت مواجهات محدودة دون وقوع إصابات. وشهدت محافظتا الخليل ونابلس اقتحامات مماثلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل والحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى مداهمات لعدد من المنازل في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة ميدانية متواصلة لجيش الاحتلال منذ ساعات المساء. مستمعينا الكرام، يوما بعد آخر تتكشف فصول جديدة من الجرائم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. أجساد محتجزة وأرواح لا تزال تنادي بالحرية والكرامة، عائلات تعيش بين الانتظار والوجع، تبحث عن قبور لأبنائها المفقودين، ورغم الظلم والسجون المغلقة تبقى الحكاية مفتوحة على الصمود والأمل. صرخة حرية تعلو من خلف القضبان تعيد الذاكرة إلى ضمير العالم. الزميل مراد نصر ومعه تفاصيل هذا الملف الإنساني المؤلم.
تتواصل معاناة عوائل الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم في سجون الاحتلال مع رفض تسليم الجثامين لتشريحها ودفنها.
حكونا بعد فترة أنه السرطان انتشر كامل جسمه، بس يعني انا لما سمعت ايش اسمه سرطان ما صدقتش، قلت مستحيل يعني ابوي يصير فيه هيك، لو بده يصيبه سرطان كان صابه وهو بريت السجن. يعني هي هالطره لما فات على السجن خلال فتره بسيطه بده يصير فيه سرطان ويصير فيه ويوصل لهذا الموصل اللي وصل له هسه. انا بتخيل السرطان، انا بتخيل انهم هم اختلوه.
طبعا ابويا الشهيد محمد حسين الغوادري عنده 8 شباب طبعا و3 بنات، اخوي الكبير طبعا اسير محرر مبعد الى مصر بعد 23 سنة، وأخوي الأصغر منه أسير برضو محرر، وأخوي الأصغر منه برضو أسير محرر 9 سنوات قبل سجين، والآن هو موجود بسجن النقب إداري، وأخوي الصغير الأصغر منه برضو أسير محرر خلال 24 شهر بعد.
ويخفي الاحتلال ظروف استشهاد الأسرى، ما يعزز أنهم تعرضوا لعمليات إعدام ممنهجة ومتصاعدة.
أنا أشد كل السلطة مثلا المؤسسات المعنية إنه استرجاع الجثمان خلينا ندفنه يعني، وسمعت إنهم بيسرقوا أعضاء وبيكيموا أعضاء، إن شاء الله يرجعوا لنا الجثمان. وفي جثمان ابني برضو عندهم بعده،
هو والد 4 أسرى محررين من ضمنهم الأسير المحرر في جمهورية مصر المبعد شادي غوادر أبو غضب، والأسير وما زال موجود في سجن النقب سامي غوادر أبو جندل 10 سنين في له في السجن، والأسير محرر نايف، وأنا أسير محرر روحت من 4 شهور يعني الحمد لله، وهو والد أسرى والحمد لله هو شهيد.
الجهات المختصة بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين عبرت عن خشيتها من عمليات إعدام مخفية أخرى، خاصة لأسرى قطاع غزة الذين لا زالوا رهن الإخفاء القسري.
يعني على الأقل في إطار المعطيات التي وردت من المتابعين في قطاع غزة وتحديدا الأطباء الذين أشرفوا على الجثمين، ذكروا بأن هناك في كانت عمليات سرقة لأعضاء من الجثمين، وهذا الأمر ليس بالجديد. مهم جدا أن ننوه أن كل ما نذكره بخصوص الأسرى وحتى الشهداء الأسرى والشهداء المحتجز جثمين من كل هذه الجرائم هي جرائم تاريخية.
يوما بعد آخر تتكشف الجرائم والفظائع الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، فإلى جانب الإعدامات وسرقة الأعضاء تمنح مصلحة السجون الإسرائيلية شركات أدوية أذونات لتجريب أدوية على الأسرى.
تؤكد الأوساط الصهيونية يوماً بعد آخر الدور المباشر الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة العدوان المتصاعد على لبنان، فالتنسيق السياسي والعسكري بين الجانبين بات علنياً وسط دعم أمريكي غير محدود لعمليات الاحتلال على الحدود الشمالية. وفي المقابل تتسع دائرة القلق داخل المستوطنات الشمالية من تداعيات التصعيد واحتمال تحوله إلى مواجهة شاملة، فيما يحذر محللون من أن استمرار الدعم الأمريكي لهذا العدوان قد يدفع المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتوائه. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
مرة أخرى يكشف الإعلام الصهيوني حجم الدور الأمريكي في إدارة العدوان الصهيوني المستمر ضد لبنان، بعد أن بات الأمريكيون جزءا فعالا في تحديد الأهداف وضربها من خلال غرفة إدارة العمليات الموجودة في القيادة الشمالية لجيش العدو في صفد المحتلة. وهذا ما تؤكده الأوساط الصهيونية التي كشفت أن أي عمل عدواني ضد لبنان يتخذ بالشراكة مع الأمريكيين، وأنه لا يمكن لجيش العدو أن يقوم بأي عمل ضد لبنان خارج إطار هذه الآلية، ما يجعل الجيش الأمريكي شريكا كاملا في الاعتداءات على لبنان.
الضامن لوقف إطلاق النار في لبنان هو الأمريكي، مثل ما هو الحال في غزة، والهجمات التي تقوم بها إسرائيل في لبنان تمر بالكامل عبر الجهاز الذي يشارك فيه ممثلون عن الولايات المتحدة في القيادة الشمالية في صفد، وهم على معرفة بكل ذلك.
قصة لبنان ليست شأننا وحدنا، إنما هناك حاضنة لنا وهم الأمريكيون، فهم من يقرر إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن ترد وأين لا تستطيع. نحن نعتقد أن الوضع الحالي ليس جيدا على المدى البعيد، لذا نحن بحاجة إلى اتفاق، وليس هناك طريق آخر. ومن يعتقد أننا فقط عندما نقوم بالقصف هنا وهناك سنحل المشكلة يضلل نفسه، وهذا سيؤدي إلى حرب ليست ضمن المصلحة الإسرائيلية.
وفي انعكاس مباشر للعدوان الصهيوني ضد لبنان، سادت أجواء من الذعر بين مستوطني الشمال بعد عدوان يوم الخميس، والذي أثار مخاوف هؤلاء من عودة مستوطناتهم الشمالية إلى دائرة المواجهة والاستهداف.
السياسة في لبنان لم تتغير، وهي تتعلق بفرض الاتفاق بالقوة، وهذا كلام مهم حيال سكان الشمال حتى لا يدخلوا في حالة من الهستيريا. نحن لا نتجه للحرب، والأمور قد تتدهور، لكن الآن لا يوجد تغيير في الواقع الاعتيادي.
هذا الحدث معقد جدا وسط سكان الشمال، فهم منقسمون على أنفسهم، فمن جهة هناك سكان عادوا بعد الإخلاء لمدة عام كامل ويريدون العودة إلى الوضع الاعتيادي من أجل ترميم مصالحهم التي تعتمد في غالبيتها على السياحة، فعندما يسمع السياح أننا أمام تصعيد ما فإن هذا الأمر يضر جدا بالوضع الاقتصادي في الشمال.
نحن نسمع ذلك ونحرص على أن نكون على اتصال مستمر مع السكان وأن نقوم بالتبليغ عندما تكون هناك عمليات تفجير اعتيادية حتى لا يكون هناك سبب للذعر، ونريد أن نشدد إلى أن كل الكلام عن التصعيد والأيام القتالية لا تساعدنا في ترميم وضعنا.
رئيس بلدية كريات شمونة عرض أيضا مجموعة من المعطيات التي كشفت إطلاق 4000 صاروخ نحو المستوطنة وقت الحرب وأحدثت أضرارا كبيرة، معلنا أن 50% من النشاط عاد إلى المستوطنة وأن ثلث سكانها أي نحو 8000 مستوطن لم يعودوا إليها بعد.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى الصمود والمقاومة الطريق الوحيد لحماية حقوقنا الوطنية وإفشال مخططات العدوان والتطبيع. القضايا الكبرى تحتاج لإرادة ثابتة، والمقاومة في فلسطين ولبنان تظل حائط الصد الأخير أمام مشاريع الاحتلال، مؤكدة أن النصر مرهون بالتمسك بالشروط الوطنية والإصرار على حماية كرامة شعبنا. شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين.
الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. استشهاد مواطن لبناني أثر غارة جوية للاحتلال استهدفت مركبة جنوبية البلاد. وكتائب القسام تحمل الاحتلال مسؤولية أي مواجهات مع مقاتليها في رفح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد طهران عدم إمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى عدم التماس أي نهج إيجابي وبناء من الولايات المتحدة، مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار في حال استعداد الأمريكيين للدخول بمفاوضات مفيدة للطرفين وعلى أسس متكافئة. أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة استمرار الحوار بين طهران وإسلام آباد وبالتعاون مع دول المنطقة المؤثرة لحل الخلافات بين باكستان وأفغانستان. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي لدى اتصال هاتفي مع النظير الباكستاني محمد إسحاق دار، أعرب فيها عن قلقه إزاء توتر العلاقات بين إسلام آباد وكابول، مشيرا إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة في دعم سبل التهدئة بين البلدين. كما بحث الطرفان آخر المستجدات في العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية. صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بأن على الولايات المتحدة تحمل عواقب عدوانها على إيران. قاليباف شدد على وقوف الشعب الإيراني صفا واحدا وقويا في وجه أي تهديد، موضحا أن الجانب الإيراني سيحاسب المعتدين على أفعالهم العدوانية. وبخصوص رحلته الأخيرة إلى أفغانستان، أشار المسؤول الإيراني إلى مناقشة تنفيذ وثائق التعاون المواقعة بين البلدين